الحمد لله، صلي وسلم على رسول الله على آله وأصحابه وأزواجه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: قال الإمام الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني رحمه الله في جزء له في فضل عشر ذي الحجة، قال: في باب من كان يغتسل يوم عرفة. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأ عن عمرو بن مرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان يستحب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان يستحب الغسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم الجمعة ويوم عرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. هذا هو اللقاء الثاني أيها الإخوة الفضلاء في هذا الجزء الحديثي الذي جمعه أبو القاسم الطبراني المعروف صاحب المعاجم الثلاثة في فضائل عشر ذي الحجة، وأودع فيه أحاديث كثيرة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كنا أتينا على جملة كبيرة منها بالأمس وفرغنا منها بحمد الله في أحكام كثيرة حول فضل هذه العشر عشر ذي الحجة وما ورد فيها من أحاديث في استحباب التهليل والتحميد والتكبير والعمل الصالح في هذه العشر، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها، يعني أيام هذه العشر، أحب إلى الله، يعني في هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فتقدم أيها الإخوة أن العمل الصالح في هذه العشر في عشر ذي الحجة أفضل من مطلق الجهاد في سبيل الله، كما في هذا الحديث الذي احتج به الشيخان كما تقدم. هو أفضل العمل الصالح أيا كان، أيا كان من أنواع العبادات، هو أفضل عند الله وأحب إلى الله من الجهاد في غير هذه الأيام، من الجهاد في سبيل الله، إلا إذا كان المجاهد خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع، يعني أنه استشهد في سبيل الله. فلا شك أن هذا أفضل، أن ثواب هذا أفضل عند الله من العمل في هذه العشر. وما سواه من جملة الأعمال فإن العمل في هذه العشر أيا كان كما قلنا أفضل عند الله عز وجل من العمل في غيرها، حتى لو كان جهادا في سبيل الله. وظاهر هذا الحديث حديث ابن عباس الذي مر بنا في اللقاء السالف أنه عام في جميع شهور العام، أن الفضل هنا عام على جميع شهور العام حتى في رمضان. فظاهر من هذا الحديث أن العمل في هذه العشر أفضل من العمل في رمضان وأفضل من القيام في رمضان. والظاهر من هذا الحديث والله أعلم أنه محمول على الفرائض وعلى النوافل، أن العمل في هذه العشر يقصد به الفرائض التي أوجبها الله جل وعلا على عباده، ويدخل فيه كذلك تبعا النوافل. فحينئذ ما كان من نافلة في هذه العشر عشر ذي الحجة فإنها أفضل وأحب إلى الله من النافلة في غيرها، هذا هو المعنى. وما كان من فريضة في عشر ذي الحجة فإن القيام بها أفضل من القيام بها في وقت آخر في غير ذي العشر، في غير هذه العشر، هذا هو المعنى. وليس المعنى أن النوافل هنا في هذه العشر أفضل من الفرائض في غيرها، هذا لا شك أنه محال، لأن الفريضة على كل أفضل من النافلة بالإطلاق، فلا يمكن أن تكون نافلة أفضل من فريضة، ولكن هذا الحديث محمول على أن الفرائض، على أن أداء الفرائض في هذه العشر أحب إلى الله وأفضل عنده من أدائها في غير هذه العشر. فمثلا إذا صلى المسلم صلاة من الصلوات المفروضة أو صلاة جمعة أو صام يوما واجبا عليه في هذه العشر، هذا العمل عند الله أحب من هذه الصلاة بعينها في غير العشر في أيام أخرى. هذا هو المعنى. وهكذا يقال في النوافل، أن النوافل في هذه العشر سواء كانت صلاة، نوافل صلاة أو نافلة صوم أو نحو ذلك، فإن القيام بهذه النوافل في هذه العشر أحب إلى الله من القيام بها أو بمثيلاتها في غير العشر. هذا هو المعنى، وليس المعنى أن القيام بالنوافل مثلا في هذه العشر أحب إلى الله من القيام بالفرائض في غيرها، هذا محال، ترده نصوص الشريعة، لأن النبي أخبر عن ربه عز وجل في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يقوموا بما افترض عليهم، ثم بعد ذلك يقوموا بالنوافل كما في حديث أبي هريرة في الحديث القدسي الصحيح. فهذا هو الفهم الصحيح لهذا الحديث، لحديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. المعنى أن الواجبات أحب إلى الله، أو أن القيام بالواجبات والفرائض أحب إلى الله من القيام بها في غيرها، وأن القيام بالنوافل أيا كانت، صلاة، زكاة، صوما، صدقة، قراءة قرآن، ذكرا، أحب إلى الله من القيام بها أو بمثيلاتها في غير هذه العشر، حتى لو كانت في رمضان، ظاهر أنها أحب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أن العمل الصالح هنا أحب إلى الله من جنسه، إذا كان نافلة فهو أحب إليه من النافلة في غيره، في غير هذه العشر، وإذا كان واجبا فهو أحب إليه سبحانه وتعالى من الواجب في غير هذه العشر. فهذا هو الفهم الذي عليه العلماء رحمهم الله تعالى. فالشاهد أيها الإخوة أننا أتينا على هذه الأحاديث في اللقاء السالف، ثم توقف بنا المصنف رحمه الله في أحكام يوم عرفة، ذلك أن يوم عرفة من جملة هذه الأيام الفاضلة، هو اليوم التاسع منها، وهو أفضلها بإجماع العلماء، يوم عرفة أفضل هذه الأيام التسع، واختلفوا هل هو أفضل من يوم النحر، يعني من يوم العيد، أم لا، على قولين، والأظهر أن يوم العيد أفضل منه إذا كانوا من أهل الموسم، إذا كان المسلمون من أهل الموسم يعني حجاجا، فإن يوم العيد عندهم أفضل عند الله في حقهم من يوم عرفة، ذلك أن فيه أعمالا كثيرة، فيه الطواف وفيه النحر وفيه الرمي وفيه أعمال كثيرة، يعني يقع فيه التحلل الأول. أما في حق أهل الأمصار فإن فيه خلافا واسعا، والأظهر كذلك أن يوم النحر أفضل عند الله من يوم عرفة، ذلك أن فيه نحر الأضاحي وفيه صلاة العيد إلى غير ذلك مما هو معلوم. فالظاهر من قولي العلماء أن يوم العيد أفضل عند الله من يوم عرفة، ثم يليه يوم عرفة لما جاء فيه من الفضل ومن استحباب الصوم في حق أهل الأمصار، ثم تليه بقية الأيام. فالمصنف رحمه الله هنا انتقل بنا إلى فضائل يوم عرفة في أحاديث عديدة سنأتي عليها إن شاء الله في هذا اللقاء. نعم.
قال رحمه الله: باب من كان يغتسل يوم عرفة.
نعم، هنا انتقل إلى استحباب الاغتسال، لما فرغ من الاستدلال لاستحباب صوم يوم عرفة في حديثه السالف أو في أثره السالف، وتقدم لنا أن صومه مستحب، بإجماع العلماء إذا كانوا من أهل الأمصار، إذا كان الصائمون من أهل الأمصار ليسوا من أهل الموسم. أهل الأمصار هم الذين في بلادهم لم يحجوا، وأهل الموسم هم الذين قدموا بيت الله الحرام حجاجا، فهؤلاء يسمون أهل الموسم يعني موسم الحج، فهؤلاء الصوم في يوم عرفة ليس مستحبا في حقهم. المستحب هو التفرغ للدعاء والعبادة في هذا اليوم، أن يفرغ كل منهم قلبه لدعاء الله عز وجل في هذا اليوم العظيم وفي هذا الموقف العظيم. أما أهل الأمصار الذين هم في بلادهم فإن الصوم في حقهم سنة باتفاق العلماء لقوله لما صح عنه من حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله في يوم عرفة، يعني أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، دل على استحباب صومه باتفاق العلماء، ولا عبرة بأقوال المتعالمين اليوم الذين في كل عام يظهرون على الناس عبر هذه الشاشات والمواقع الرديئة التي لا تبث إلا الشرور. فإن هؤلاء المتعالمين الذين ربما استدل بعضهم بحديث عائشة في أنه عليه الصلاة والسلام لم يصم هذه العشر، هؤلاء ليس عندهم علم، عندهم ضحالة علم، عندهم جهل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما لم يصمها لأنه إما أن يكون في جهاد في سبيل الله أو في حج أو في غير ذلك. والراوي الذي روى لنا هذا الحديث إنما نفى ما عنده من علم ولم ينفي صومها عنه صلى الله عليه وسلم، فهو نفي لما عنده فقط، فليس من لازمه أنه لم يصمها، ربما أنه كان صامها ولم تعلم بذلك، أعني عائشة رضي الله عنها. فالشاهد أن من قال بعدم استحباب صوم هذه التسع من ذي الحجة قوله ضعيف مردود عليه، لأنه قول هزيل ولم يقل به أحد من أهل العلم رحمهم الله. ثم لما فرغ المصنف كما رأيت من استحباب صومه انتقل إلى استحباب الاغتسال له كما رأيت في هذا الباب الذي استمعنا إليه، وهذا في حق أهل الموسم. حديث هذا أو ما سيأتي من أحاديث أو هذه الترجمة في حق الحجاج الذين قدموا حجاجا يريدون النسك، فإنه يستحب لهم في هذا اليوم العظيم أن يغتسلوا له، لآثار جاءت في هذا الباب وأحاديث على كل فيها ضعف، لكن جاءت فيه أحاديث تروى عنه عليه الصلاة والسلام، وعن كذلك عن بعض الصحابة الأبرار وعن جماعة من الصحاب من التابعين أنهم ذهبوا إلى استحباب الاغتسال لهذا اليوم العظيم لأنه يوم موقف لهم. فهذا في حق أهل الموسم أعني الاغتسال، أما الصوم فإنه في حق أهل الأمصار. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن مرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان يستحب الغسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم الجمعة ويوم عرفة. وبه عن الحجاج بن أرطأة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال: اغتسلت مع ابن مسعود رضي الله عنهما عنه يوم عرفة تحت الأراك.
نعم، يعني تحت شجر الأراك. هذه أثار تروى عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين أنهم كانوا يستحبون للحاج أن يغتسل لهذا اليوم العظيم، ليوم عرفة. إذا صلى الفجر فإنه يستحب له بعد ذلك الاغتسال إذا تيسر له، أما إذا شق عليه كما هو الحال الآن في كثير من المشاعر فلا حرج، الاغتسال هنا سنة، وهو كما أسلفنا في حق أهل النسك في حق أهل الموسم، أما غيرهم لا، ليس مستحبا، لأن هذه الآثار واردة في الموسم في أهل الموسم. ما سمعت من آثار في هذا الباب وفي غيره إنما هي في أهل الموسم ليس في أهل الأمصار. نعم المستحب لأهل الأمصار هو الصوم فقط مع الإكثار من التهليل كما سيأتي في باب قادم. استحب لهم أن يكثروا من ذكر لا إله إلا الله من ذكر الشهادة وما سوى ذلك من أعمال فإنها لا تشرع. المشروع في هذا اليوم في حق أهل الأمصار الذين ليسوا حجاجة هو الصوم في يوم عرفة وما سواه من أعمال خارجة عن هذه النصوص كلها لم تدل عليها النصوص لم تأتي بها النصوص. والنصوص التي بين يدينا في باب الاغتسال إنما هي في حق أهل الموسم. نعم.
قال رحمه الله: باب من كان يبتدئ بالتكبير يوم عرفة بعد صلاة الفجر ويقطع بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
رحمه الله هنا انتقل إلى عبادة جليلة تبدأ من يوم عرفة وهي التكبير، لأن الله أمر به جل وعلا، أمر بالتكبير في الأيام المعلومات وفي الأيام المعدودات. تقدم لنا أيها الإخوة أن الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، وأن الأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه كلها داخلة في الحج. عشر ذي الحجة كذلك من أعمال الحج، يبدأ الحج بيوم التروية، وإذا أحرم المسلم قبل ذلك لا حرج يبقى على إحرامه، فهي داخلة في أيام النسك. فالمستحب في حق المسلم في هذه الأيام أن يكبر الله عز وجل لما نص الله عليه في كتابه جل وعلا في آيتين. والعلماء رحمهم الله أجمعوا على استحباب التكبير في أيام العشر، مجمعون على استحبابه لما أمر الله به سبحانه وتعالى في كتابه، ولكنهم اختلفوا على مذاهب خمسة في وقته، اختلفوا على أقوال كثيرة في وقت هذا التكبير. فالمذهب الأول هو الذي استمعنا إليه، والطبراني رحمه الله أبو القاسم أعطانا هذه المذاهب كلها، سرد لنا هذه المذاهب بأسانيده المتصلة عن شيوخه رحمه الله. فهذا الجزء وهذا الكتاب هو أفضل كتاب يرجع إليه المسلم في هذه المسألة في معرفة المذاهب، مذاهب السلف ومذاهب الأئمة الأربعة في وقت التكبير من هذه العشر. فالمذهب الأول هو مذهب جمهور الصحابة رضي الله عنهم، مذهب جابر بن عبد الله ومذهب ابن عباس ومذهب علي وآخرين، ذهبوا إلى أن التكبير يبدأ من فجر يوم عرفة، يعني من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة، ويمتد إلى آخر أيام التشريق، إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. وهذا يسمى التكبير المقيد الذي يكون مقيدا بأدبار الصلوات المكتوبات. فالتكبير هنا هو المقيد، ومعنى مقيد أنه لا يؤتى به إلا بعد الصلوات المفروضة. إذا فرغت من صلاتك المفروضة ثم استغفرت الله ثلاثة فإنك تشرع بالتكبير، تكرره مرتين ثلاثا أربعا، ثم تنتقل بعد ذلك، تعود بعد ذلك إلى أذكار الصلاة المعروفة. فهذا هو التكبير، وصفته معروفة، أن تقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد أو لك الحمد. فهذه هي أصح الصفات في التكبير، تكرر التكبير مع التحميد، تكبير مع التحميد. فالعلماء مجمعون على استحبابه في هذه العشر مع أيام التشريق، ولكنهم اختلفوا كما أسلفت لكم على مذاهب خمسة في وقته. فالمذهب الأول وهو قول الجمهور، مذهب أحمد رحمه الله أيضا، ذهبوا إلى أنه يبدأ من فجر يوم عرفة، يبدأ به الحاج، وهكذا أهل الأمصار يبدأون به بعد الصلوات المفروضة من فجر يوم عرفة، ثم يمتد بهم إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، يعني إلى اليوم الثالث عشر اليوم الثالث عشر من ذي الحجة هو آخر أيام التشريق، هو آخر أيام الرمي، آخر أيام الحج. فإذا صلى العصر في ذلك اليوم فإنه يكبر، ثم بعد ذلك يقطع التكبير، لأن اليوم ينتهي بغروب الشمس، لأن اليوم في اللغة، في لغة العرب وفي اصطلاح الشرع، ينتهي بغروب الشمس، وصلاة العصر هي آخر الصلوات. فحينئذ إذا صلى العصر يكبر ثم يقطع التكبير ولا يأتي به بعد صلاة المغرب، لأن اليوم انتهى، لأن اليوم الثالث عشر يكون قد انتهى بنهاية صلاة العصر. ومحل هذا التكبير كما قلنا بعد الصلوات المفروضة، ليس بعد السنن، ومحله كذلك بعد الصلوات المفروضة التي تقام جماعة. أما إذا صلاها منفردا فإن الصواب أنه لا يكبر. إذا قدر أنه صلى صلاة فريضة منفردا لعذر أو لآخر فإنه لا يشرع له التكبير، على الأصح من قولي العلماء، إنما يشرع التكبير المقيد عقب الصلوات التي تصلى جماعة والتي تكون فريضة، أما النوافل فلا يكبر بعدها باتفاق العلماء، على أن الإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى استحبابه، لكنه في ظني قول لا يصح عنه، فهو باتفاق الأئمة الأربعة أن التكبير عقب النوافل ليس مشروعا، يعني التكبير المقيد، إنما هو مشروع أيها الإخوة بعد الفرائض التي تقام جماعة، ووقته كما رأيت محل خلاف على أقوال خمسة، على مذاهب خمسة للسلف. أولها هذا القول، هو مذهب علي ومذهب ابن عباس وجابر وآخرين، وهكذا مذهب الإمام أحمد، ذهبوا إلى أنه يبدأ من فجر يوم عرفة ثم يمتد إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا حفص بن عمران النفيلي قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة بن قدامة عن عاصم بن أبي بهدلة عن شقيق بن سلمة أنه قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ثم لا يقطع حتى يصلي الظهر من آخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر.
نعم، كما رأيت، هذا دليل على أن علي رضي الله عنه يرى هذا القول، يرى هذا المذهب. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن محمد بن برة الصنعاني حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة.
صلاة الغداة هي صلاة الفجر، صلاة الغداة هي صلاة الفجر من يوم عرفة، يعني إذا فرغ من الصلاة المفروضة واستغفر الله ثلاثا بدأ بالتكبير. نعم، يكرره مرتين ثلاثا أربعا كما يرى. نعم.
قال رحمه الله: عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد.
نعم، هذه هي صفته، يكرر التكبير مرتين: الله أكبر الله أكبر، ثم يهلل بالتوحيد، يهل بالتوحيد: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، ثم يثني بالتكبير: لا إله إلا الله الله أكبر، ثم يكبر رابعة ثم يحمد الله على نهايته. فهذه هي أصح الصفات فيه، فيه صفات عديدة لكن هذه هي أصح الصفات في التكبير التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم في تلبيته وفي تكبيره، فهذا سنة، وكذلك السنة الجهر به بما لا يؤذي الآخرين، جهرا يكون معتدلا ليس جهرا مؤذيا لمسامع الناس، إنما يكون جهرا لأجل إحياء هذه الشعيرة. القصد من الجهر به هو إحياء شعائر الله، تعظيم شعائر الله عز وجل، والجهر في حق الرجال وأيضا في حق النساء، إلا إذا خشي الفتنة بهن فإنها لا تجهر، المرأة إذا كانت بين النساء لها أن تجهر وإلا تسر فيما بينها وبين نفسها، أما الرجال فإن السنة أن يجهروا به وأن لا يأتوا به على صوت واحد، إنما كل يكبر لنفسه التكبير الجماعي الذي يكون على وتيرة واحدة هذا ليس مشروعا. التكبير الجماعي الذي يؤتى به على وتيرة واحدة على نسق واحد هذا ليس مشروعا. المشروع هو التكبير الجماعي الذي يكبر كل من الناس لوحده منفردا، هذا هو معنى قولهم التكبير الجماعي مشروع، يعني أن كل واحد من الناس يكبر لنفسه، أما أن يؤتى به على نسق واحد فهذا ليس مشروعا.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا علي بن حكيم الأودي قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مثله قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا هشيم قال عن أبي جناب عن عمير بن سعد أن علي رضي الله عنه كان يكبر من صلاة الضحى يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
الضحى كناية عن صلاة الصبح، يعني أنه إذا فرغ من صلاة الصبح ودخل وقت الضحى بدأ التكبير بالنسبة له، هذا هو معنى هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله أن علي رضي الله عنه كان يكبر يوم عرفة من صلاة الصبح إلى العصر من آخر أيام التشريق، يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد.
كلها آثار تروى عن علي رضي الله عنه، فهذه تدل على أن هذا هو مذهبه في هذه المسألة. هي مذاهب للصحابة عديدة كما قلنا، خمسة مذاهب. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا حمزة بن عون المسعودي قال حدثنا أبو الوليد بن القاسم قال حدثنا يحيى الحماني عن محل بن محرز الضبي
عن محل، نعم بفتح، نعم صح.
قال رحمه الله، صلى الله عليكم، عن محل بن
عن محل بالفتح، نعم عن محل، نعم
عن محل بن محرز الضبي،
نعم
عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. قال رحمه الله: هكذا رواه محل عن إبراهيم وقد خولف فيه.
نعم، هذا الأثر كما رأيت يدل، هذا الأثر الذي استمعنا إليه هو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فظاهره من رواية محل، هذا راوي اسمه محل، هكذا اسمه يسمى محل، فهذا الراوي رواه على هذه الصفة، وغيره خالفه، حماد والحكم خالف هذا الراوي فجعلاه في وقت آخر ليس هذا الوقت، فالذي عليه ابن مسعود في الصواب عنه رضي الله عنه أنه يرى أن وقته يبدأ من صلاة الفجر في يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر. سيأتينا هذا المذهب، سيأتينا بعد قليل، وستأتينا الرواية الصحيحة عن عبد الله بن مسعود التي رواها حماد ورواها الحكم، وهما أثبت من محل في هذا الأثر المروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فإن عبد الله بن مسعود جاء عنه أثران، أثر يدل على أنه يرى هذا المذهب الذي بين يدينا ولكنه ضعيف لا يصح عنه، والأثر الثاني أنه يرى أن وقته يمتد من صلاة الفجر في يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر، يعني يوم عشرة يوم العيد. فرق كبير بين هذا القول وبين القول الذي بين يدينا. القول الذي بين يدينا يمتد إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر اليوم الثالث عشر، أما القول الآتي فإنه يمتد إلى يوم العيد، يعني أنه يوم واحد فقط، تكبير في يوم واحد على المذهب الآتي الذي هو أصح ما يروى عن عبد الله بن مسعود، فهذا مذهب له سيأتي بعد قليل، سوف يترجم عليه المصنف بابا مستقلا رحيمه والله. نعم. فقوله وقد خولف يشير إلى أن المحفوظ عنه ليس هذا، المحفوظ هي الرواية القادمة. نعم.
قال رحمه الله: قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا أبو بكار الحكم بن فروخ حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يكبر من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام النفر لا يكبر في المغرب. الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا.
نعم، هنا رحمه الله أراد أن يشير إلى أن كذلك هذا المذهب هو مذهب عبد الله بن عباس، أنه كان يرى ما يراه عليا رضي الله عنه، وهو أنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق إلى العصر، إلى أن يصلي صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ثم لا يكبر في المغرب. فهذا معنى قوله لا يكبر في المغرب كما استمعت إليه قبل قليل، المعنى أنه لا يكبر في صلاة بعد صلاة المغرب في آخر يوم من أيام التشريق، وليس المعنى أنه لا يكبر في كل صلاة من صلوات المغرب في هذه الأيام، المعنى أنه لا يكبر من آخر يوم من أيام التشريق في صلاة المغرب، يعني أنه يقطع التكبير بعد صلاة العصر. نعم.
قال رحمه الله
النصوص تفهم كما رواها الرواة، لا نفهمها نحن بأفهامنا القاصرة، نفهمها كما رواها الراوي.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محفوظ بن بحر الهمداني الكوفي قال حدثنا عمرو بن شهر عن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق
كما رأيت. نعم، كل هذه آثار تروى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، جابر وابن عباس وعلي رضي الله عنهم، جماعة ثلاثة من الصحابة ذهبوا إلى هذا القول. ومحل التكبير ليس فيه حديث مرفوع أبدا، ليس فيه نص عنه صلى الله عليه وسلم، إنما هي آثار عن الصحابة، والصحابة اختلفوا فيه كما رأيت، هي آثار تروى عن الصحابة. فعلي وابن عباس وجابر لهم مذهب، وعمر كما سيأتي ابن الخطاب له مذهب، وابن مسعود له مذهب، وآخرون كل له مذهب في هذا، والأئمة كذلك تبعا لاختلاف الصحابة اختلفوا. فالإمام أحمد يرى ما عليه جمهور الصحابة، ما عليه علي وابن عباس وجابر، المذهب الأول هو الذي عليه الإمام أحمد. مالك والشافعي وأبو حنيفة كذلك لهم قول آخر أو لهم أقوال أخرى ستأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله باب من كان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق.
أحسنت، لو رأيت أن الشيخ يعني يساعدك بهذا جزاك الله خير. نعم. تتعاون. نعم، تعال هنا يا شيخ بجواره، لا تكون بينكم القراءة، شكر الله لكم، كل منكم يعين الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من كان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر.
نعم، هذا هو المذهب الثاني أيها الإخوة. قال باب من كان، يعني من الصحابة، يكبر من صلاة الصبح يعني من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى عصر يوم النحر. يوم النحر هو اليوم الذي فيه صلاة العيد، يوم العيد يسمى يوم النحر، ويسمى اليوم الأكبر، ويسمى يوم العيد. فهذا هو أفضل أيام العشر كما أسلفنا. فالشاهد أن هذا هو القول الثاني في المسألة، هذا هو المذهب الثاني لو أعدت الترجمة. نعم. باب
من كان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق.
نعم، يعني أنه ينتهي بعد صلاة الظهر، يكبر لصلاة الظهر ثم بعد ذلك يقطع التكبير. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا سعيد وأبو عوانة عن حجاج بن أرطاه عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى بعد صلاة الظهر.
نعم، هذا مذهب عمر رضي الله عنه إن صحت الرواية عنه، وإلا فإن الرواية فيها ضعف، لكن هذا يحكى عن عمر أنه كان يقول بهذا في حق أهل الموسم، أن التكبير في حقهم ينتهي بنهاية أعمال يوم العيد، وأعمال يوم العيد تنتهي بالرمي، يعني إذا كانوا في منى تنتهي بالرمي مع الحلق أو التقصير في منى، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى مكة لأجل الطواف والسعي. فهنا يقول إذا صلوا الظهر فإن التكبير حينئذ ينقطع، يكبرون ثم يقطعون التكبير استعدادا للطواف والسعي وما بعد ذلك. هذا مذهب عمر في هذه المسألة، هو وافق المذهب الأول في بداءته أنه يبدأ من فجر يوم عرفة، ولكنه خالف في النهاية. فالمذهب الأول أنه ينتهي في آخر أيام التشريق، أما هنا فإنه ينتهي في يوم العيد، يعني أنه يستمر يوما واحدا، هذا هو المعنى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من كان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر.
نعم، هنا كذلك انتقل إلى المذهب الثالث، إلى صلاة العصر من يوم النحر، بدأ من يوم عرفة ثم ينتهي بصلاة العصر من يوم النحر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا سعيد قال أخبرني الحكم وحماد عن إبراهيم أنه قال: كان عبد الله يقول: التكبير أيام التشريق بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من يوم النحر.
نعم، هذا مذهب عبد الله بن مسعود الصحيح عنه، الذي أشرنا إليه آنفا، قلنا إن حمادا والحكم نقل عنه مذهبا آخر، وهو أنه يرى أن التكبير يبدأ من فجر يوم عرفة ويمتد إلى العصر من يوم النحر. هذا هو المذهب الثالث من مذاهب الصحابة. الأول مذهب جمهور الصحابة والذي عليه الإمام أحمد، والثاني مذهب عمر رضي الله عنه، والثالث مذهب ابن مسعود رضي الله عنه، واختاره أبو حنيفة رحمه الله. المذهب الثالث الذي استمعنا إليه الآن هو الذي اختاره الإمام أبو حنيفة رحمه الله، أما الأول فهو مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليهما أجمعين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهذه الرواية الصحيحة عن ابن مسعود رضي الله عنه.
نعم، يعني أنه تقدم لنا أن أحد الرواة روى عنه أنه كان يرى أنه ينتهي بنهاية أيام التشريق، ولكن المحفوظ عن عبد الله بن مسعود أنه ينتهي بعد صلاة العصر من يوم النحر، فهذا هو المحفوظ عن عبد الله بن مسعود أن هذا هو مذهبه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق.
نعم، هذا هو المذهب الرابع في هذه المسألة، وهذا مذهب عبد الله بن عمر المشهور عنه، ومذهب الشافعي ومذهب مالك رحمة الله عليهما أجمعين. ذهبا إلى أن الوقت، إلى أن البداء تختلف، يبدأ من ظهر يوم النحر ليس من يوم عرفة، يبدأ التكبير عندهما، عند الإمام مالك والشافعي وعند عبد الله بن عمر ومن وافقه على هذا القول، يبدأ من ظهر يوم النحر، من ظهر يوم العيد، معللين بأن هذا هو بداءة الطواف والسعي في حقهما، فحينئذ يستحب لهم التكبير، أعني الحجاج، ثم يستمر معهم إلى ظهر آخر أيام التشريق. فهذا مذهب عبد الله بن عمر، واختاره الإمام مالك والإمام الشافعي في الرواية المشهور عنه رحمهم الله. نعم، كل إمام له مذهب، المسألة خلافية أيها الإخوة، لأنه ليس فيها نص صحيح عنه صلى الله عليه وسلم، ليس في الوقت نص صحيح، إنما فيه كلام الله عز وجل الذي أرشد فيه سبحانه وتعالى إلى التكبير في الأيام المعلومات والأيام المعدودات. وقلنا من كلام العلماء ومن كلام المفسرين إن الأيام المعلومات هي أيام العشر، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، فهنا استحب العلماء قاطبة استحبوا التكبير، ولكنهم اختلفوا في الوقت، لأنه ليس عندهم دليل صحيح لا من القرآن ولا من السنة، فاختلف الصحابة الأبرار في هذا على أقوال كما رأيت، والأئمة الأربعة اختلفوا أيضا تبعا لاختلاف الصحابة، منهم من أخذ بمذهب ابن عمر كمالك والشافعي، ومنهم من أخذ بمذهب علي كأحمد، ومنهم من أخذ بمذهب ابن مسعود كأبي حنيفة رحمهم الله، وكلها خير. الأمر يسير، الاختلاف واسع والحمد لله. فالمسلم متى ما قلد إماما فهو على خير كثير والحمد لله. نعم،
أحسن الله ليكم. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
نعم، هذه صفة ثانية من صفات التكبير، أنه يقتصر على التكبير وعلى التهليل، يكرر التكبير مرتين ثم يهلل الله عز وجل على الصفة الكاملة، كلها صفات. وإذا اقتصر المسلم على التكبير فقط يعني لم يحفظ، الحمد لله، متى ما أعلى ذكر الله فهو على خير عظيم، يكبر يكرر التكبير يكرر التحميد يكرر التهليل الحمد لله. فالتكبير هو جمع بين التكبير والتحميد والتهليل، ليس فيه استغفار وليس فيه لفظ آخر، إنما هو جمع بين صيغ ثلاث، بين التكبير قول الله أكبر، وإذا زدت الله أكبر كبيرا لا حرج، والصيغة الثانية التي تضاف إليها التهليل قول لا إله إلا الله، فإذا زدت عليها وحده لا شريك له الملك إلى آخره لا حرج، والثالثة هي التحميد لك الحمد اللهم لك الحمد إلى غير ذلك، تأتي بأي صيغة تستحضرها والحمد لله. وإذا اقتصرت على التكبير كررته لا حرج، كله خير والحمد لله. نعم،
أحسن الله ليكم. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد أنه قال صليت مع عمر بن عبد العزيز فكان يكبر من الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق.
نعم، عمر بن عبد العزيز هذا تابعي جليل معروف رحمه الله، أخذ بهذا المذهب ذهب إليه. نعم،
أحسن الله ليكم. قال حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عميرة بن أبي ناجية عن يحيى بن سعيد الأنصاري وابن أبي سلمة يعني عبد الله بن أبي سلمة الماجشون أنهما كانا يكبران من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق.
نعم، يعني هذا أيضا قال به جماعة من التابعين كأبي سلمة بن الماجشون وغيره، أخذوا بهذا المذهب، وهذا هو المذهب الرابع كما أسلفنا. نعم، طبراني رحمه الله أطال النفس في حكاية المذاهب بأسانيدها، بالآثار المروية عن الصحابة وعن التابعين بأسانيدها المتصلة رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال هذا قول مالك والشافعي رضي الله عنهما.
نعم، كما تقدم مالك والشافعي ذهبا إلى مذهب ابن عمر، الخلاصة في حق طالب العلم إذا أراد الخلاصة نقول مالك والشافعي أخذا بقول عمر، أبو حنيفة أخذ بقول ابن مسعود، أحمد أخذ بقول جمهور الصحابة علي وجابر وابن عباس، وأقرب المذاهب هو مذهب جمهور الصحابة الذي اختاره الإمام أحمد، وهذا هو الذي عليه العمل عند جمهور العلماء من الفقهاء وغيرهم رحمهم الله. وإذا اقتصر المسلم على قول آخر لا حرج، المؤمن له حق التقليد، يقلد من يرى من الأئمة، لكن القصد ألا يغفل في هذا الموسم العظيم، لا سيما إذا كان حاجا لا يغفل عن التكبير وعن ذكر الله عز وجل، ويعرف وقته متى، وأنه يكون بعد أدبار الصلوات المكتوبات، وقته بعد أدبار يعني بعد أن يفرغ من الصلاة المفروضة، إذا كانت تصلى جماعة استغفر الله ثلاثا أولا لأن الاستغفار تبع للصلاة، ثم بعد ذلك يكرر مرتين ثلاثا ولا يطيل على نفسه، ثم بعد ذلك يرجع إلى أذكار الصلاة المعروفة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال باب من كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
نعم، هذا هو المذهب الأخير، مذهب عطاء ابن أبي رباح، هذا لم يقل به أحد من الصحابة، إنما ذهب إليه عطاء، يحكى عن ابن عباس لكنه لا يصح عنه كما سيأتي. طبراني نص على أن المروي عن عبد الله بن عباس لا يصح في هذا المذهب، إنما هو مذهب عطاء بن أبي رباح، هو عطاء مشهور له منسك مشهور رحمه الله واختار هذا القول. نعم
أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق.
نعم يعني أنه يبدأ من صلاة الظهر من يوم النحر مثل مذهب عمر كما رأيت، وينتهي بآخر أيام التشريق مثل مذهب علي وجابر وابن عباس، يعني وافق مذهب علي في آخره ووافق مذهب عمر في أوله، هذا هو المعنى. نعم
أحسن الله إليكم. قال وخالف خصيف الحكم بن فروخ، والصحيح عن ابن عباس ما رواه الحكم بن فروخ.
نعم يعني ما تقدم أنه يرى مذهب علي ابن عباس وجابر وعلي على مذهب واحد، وقلنا إنه هو الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله، وهو أطول وقت في أيام التكبير، يبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر صلاة من آخر أيام التشريق وهي صلاة العصر. نعم
أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق.
نعم قلنا هذا مذهب عطاء، عطاء له مذهب رحمه الله في أحكام المناسك، له مذهب جليل وله منسك عظيم معروف عنه رحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي
وهو تابعي جليل، عطاء تابعي جليل معروف له أصحاب وله تلامذة وله ناس أخذوا منه واستفادوا منه رحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الحميد بن أبي رباح عن رجل من أهل الشام أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
نعم هذا يروى عن زيد بن ثابت ولكن لا يصح عنه أيضا، يروى عن زيد بن ثابت أنه ذهب هذا المذهب، ولكن هذا المذهب في ظني هو يروى عن عطاء، هو مذهب عطاء الذي اشتهر به رحمه الله، وهذا هو آخر المذاهب في هذه المسألة. نعم
أحسن الله إليكم. قال باب ما يدعى به يوم عرفة.
لما فرغ من حكاية المذاهب في مسألة التكبير انتقل إلى مسألة الدعاء رحمه الله، من جملة الأعمال الصالحة في يوم عرفة هو الدعاء، الأعمال الصالحة في يوم عرفة في حق أهل الموسم كثيرة، الأول التكبير كما رأيت، والثاني الدعاء في هذا اليوم العظيم يرفع يديه ويدعو الله عز وجل، والثالث كما أسلفنا هو الاغتسال، استحب له الاغتسال. أما في حق أهل الأمصار فإن المستحب في حقهم هو الصوم مع التكبير، استحب لهم عبادتان، الأولى الصوم، هذا في حق أهل الأمصار الذين لم يحجوا بيت الله، أهل الأمصار هم الذين ليسوا حجاجا، وأهل الموسم هم الحجاج الذين قصدوا بيت الله الحرام لأجل الحج، فأهل الموسم مستحب لهم في يوم عرفة عبادات ثلاث، الأولى الاغتسال في أول اليوم بعد صلاة الصبح إذا تيسر له وهو سنة ليس واجبا إذا تركه لا حرج، والثانية التكبير بعد صلاة الفجر ويمتد بهم إلى آخر أيام التشريق على الطريقة التي بيناها قبل قليل، والثالثة كما رأيت هو الدعاء، يلح على الله عز وجل بالدعاء في آخر يوم عرفة قبل غروب الشمس يعني بعد صلاة العصر، يرفع يديه يدعو الله سبحانه وتعالى، فإنه يوم عظيم يباهي الله به الملائكة، يباهي عباده بالملائكة، وأن هؤلاء قدموا لأجل طلب الخير منه سبحانه وتعالى، فحينئذ يستحب لهم الدعاء، دعاء الله عز وجل، يرفع يديه المسلم يدعو الله سبحانه وتعالى وهو في وجاه القبلة في مكانه في خيمته في أي مكان، ليس في مكان خاص أو في جبل خاص، إنما في أي مكان استجاب الدعاء ما دام أنه في مكان الموقف، ما دام أنه في عرفة ففي أي مكان دعا فالحمد لله في خيمته في سيارته إذا كان وقت حرارة وقت شمس في أي مكان يستجاب له إن شاء الله إذا كانت نيته صالحة. نعم
أحسن الله إليكم.
أحسنت. والسنة في الدعاء أن يرفع يديه رفعا يسيرا فلا يبالغ في الرفع ولا يفرق بين يديه. السنة في الدعاء في هذا المقام وفي غيره أن يرفع يديه حذاء صدره هكذا يرفع يديه حذاء يعني وجاه صدره. أما من يرفع هكذا هذا خلاف السنة هذا ليس رفعا للدعاء هذا مبالغة في الدعاء. وأما من دعا بلا رفع فإن هذا أيضا خلاف الأولى. السنة في الدعاء أن يرفع يديه حذاء صدره ثم يدعو الله عز وجل وهو قد ضم يديه إلى بعضهما لا يفرق بينهما. السنة أو الصفة صفة الدعاء أن لا يفرق بين راحتيه يضمهما إلى بعضهما ثم يجعل راحتيه إلى السماء وليس تلقاء وجهه فلا يقول هكذا إنما يرفع يديه حذاء صدره اتجاه السماء يجعل راحتيه اتجاه السماء إشارة إلى طلب الخير من الله عز وجل ثم يدعو الله جل وعلا بالدعاء الذي ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم. فلا تدعو على مسلم بقطيعة رحم ولا تدعو على أحد بإثم إلا إذا كنت مظلوما لك أن تدعو الله على الظالم بما يوافق مظلمتك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة معاذ في الصحيح قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل أنه قال جل وعلا في الحديث القدسي وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وفي لفظ أنها ترفع فوق العنان يعني فوق السحاب دعوة المظلوم ثم يقول عز وجل لها وعزتي وهذا قسم من الله سبحانه وتعالى وهو الصادق بلا قسم وعزتي وجل يعني أقسم بعزته وأقسم بجلاله أنه سوف يستجيب لهذه الدعوة لأنصرنك. وجاء في بعض الألفاظ لأنصرنك يعني أيها المظلوم ولو بعد حين. فدلت هذه النصوص على استجابة دعوة المظلوم ودلت على أن المظلوم له أن يدعو الله عز وجل على ظالمه. واختلف العلماء ما هو الأفضل في حقه هل هو الصفح والعفو أم الدعاء عليه على قولين. فمنهم من قال إن الأفضل في حقه أن يعفو عنه لقوله جل وعلا والصلح خير. وقال آخرون الأفضل أن يطلب حقه من الله عز وجل. والأظهر والله أعلم أنه راجع إلى هذه المظلمة فإن كانت مظلمة عظيمة تستوجب الرد فإنه يرفع يديه يدعو الله عز وجل لكن بقدر مظلمته فلا يعتدي على ظالمه بالدعاء يعني أنه يدعو الله على ظالمه بقدر مظلمته. فإذا دعا عليه بدعوة أزيد من مظلمته فإنه حينئذ يكون معتديا في الدعاء. والنبي نهى عن الاعتداء في الدعاء فالاعتداء في الدعاء محرم. فلا تدعو على أحد بإثم يعني اعتداء في الدعاء ولا بقطيعة رحم إنما تدعو بحسب مظلمتك. مثلا تقول اللهم عليك بفلان اللهم أخرج لي حقي منه إن كان قد أخذ مالك سرق مالك اعتدى عليك في عرضك اللهم أنصفني منه اللهم عامله بما تستحق اللهم عليك بفلان كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع رعل وذكوان قال اللهم عليك بهم اللهم فرق جمعهم وهكذا. القصد أن المسلم يدعو بقدر مظلمته لا أن يدعو بأي دعاء كبير لأن المظلمة ترد بقدر الظلم لا بأزيد والله حكم عدل جل وعلا. فهذه لا شك من الدعوات التي يرجى أن تستجاب في هذا المقام العظيم. وإذا عفى عن ظالمه الحمد لله يرجى له الخير لكن الأظهر أن هذا راجع إلى هذه المظلمة إن كانت عظيمة تستوجب الدعاء فله أن يسأل الله أن يردها إليه. أما إن كانت يسيرة فإنه يعفو عن هذا الظالم والله جل وعلا كفيل بأن يعظم له الأجر سبحانه وتعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال حدثنا الحسن بن المثنى بن قال حدثنا الحسن
باب قال باب نعم
أحسن الله إليكم قال باب ما يدعى به يوم عرفة
نعم يعني باب ما يستحب أن يدعى به نعم
حدثنا الحسن بن المثنى بن معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حسين عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
نعم هذا يستحب التهليل على هذه الصفة يستحب في يوم عرفة في حق أهل الموسم وفي حق أهل الأمصار هذا باتفاق العلماء أنه يكثر من التهليل في هذا اليوم بعد الصلوات وقبلها وفي أي وقت نعم
أحسن الله إليكم قال حدثنا الفضل بن هارون البغدادي صاحب أبي ثور قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي قال حدثنا فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان عامة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
نعم هو على كل ذكر ودعاء والحمد لله نعم
أحسن الله إليكم قال حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي قال حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا عزرة بن قيس قال حدثتني أم الفيض مولاة عبد الملك بن مروان أنها قالت سمعت عبد الله بن مسعود يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد دعا بهذه الدعوات ليلة عرفة وهي عشر كلمات ألف مرة لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه إلا قطيعة رحم أو مأثما سبحان الله الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض موطئه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في النار سلطانه سبحان الذي في القبور قضاؤه سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في الهواء روحه سبحان الذي رفع السماء سبحان الذي وضع الأراضين سبحان الذي لا ملجأ منه إلا إليه
نعم على كل هذا حديث يروى وهو ضعيف بل هو منكر عند العلماء حديث لا يصح لأن لفظه جاء في ليلة عرفة والدعاء إنما يكون في عشية عرفة فهذا على كل هذه صيغة ذكرها بعض الفقهاء واعتمدوا عليها ولكنها لا تصح مرفوعة ولا موقوفة عن أحد من الصحابة إنما يدعو بما يراه والحمد لله يدعو بخير الدنيا والآخرة ويقتصر على جوامع الدعاء يدعو لنفسه لوالديه لبنيه لزوجه ويقتصر على جوامع الدعاء والحمد لله نعم تقرب اللاقطة إليك نعم
أحسن الله إليكم قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح وعمر بن أبي طاهر بن السرح وأحمد بن رشدين قالوا حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يحيى بن صالح الأيلي عن إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان مما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من أمري أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسده ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين
هذا دعاء طيب مر بنا في منسك من مناسك الحج في العام الماضي وما قبله وبيناه والحمد لله دعاء جيد إذا حفظه المسلم واستغاث الله به فالحمد لله فهذا من جملة الأدعية التي يرجى أن تستجاب من المسلم والدعاء لله عز وجل لا يدعى أحد ولا يكون أحدا واسطا ولا نسأل الله جل وعلا بجاه أحد فلا نقول اللهم إنا نسألك بجاه محمد أو بجاه فلان هذا بدعة ولا يجوز إنما تقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا لا بجاه فلان ليس لأحد جاه عند الله عز وجل إنما تقول إني أسألك بأسمائك الحسنى بوجهك العظيم بصفاتك العليا بقوتك بعزتك تسأل الله بأسمائه سبحانه وتعالى وبصفاته نعم
أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرفع صوته عشية عرفة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا بالهدى وزيننا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى. ثم يخفض صوته ثم يقول: اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك رزقا طيبا مباركا. اللهم أنت أمرت بالدعاء وقضيت على نفسك بالإجابة. ربي وأنت لا يخلف وعدك ولا يكذب عهدك. اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا ويسره لنا، وما كرهت من شر فكرهه إلينا وجنبناه، ولا تنزع منا الإسلام بعد إذ أعطيته لنا يا أرحم الراحمين. تم الجزء بحمد الله.
نعم رحمه الله. هذا كذلك أثر عن ابن عمر أنه كان يدعو به، وهو صحيح عنه رضي الله عنه وأرضاه. فالقصد أن المسلم يجتهد في استغلال ذلك اليوم العظيم بالدعاء، يدعو الله عز وجل، لا يتعلق بأحد، لا بجبل ولا بمخلوق، إنما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، يدعو الله إلى أن تغيب الشمس، يبقى في الدعاء إلى أن تغيب الشمس، سواء كان واقفا أو جالسا أو على أي حال كان، يستغل آخر يوم عرفة، عشية يوم عرفة هو آخره، يعني قبل غروب الشمس بساعة بساعتين كما يرى هو، يدعو الله سبحانه وتعالى وهو متجه إلى القبلة إلى أن تغرب الشمس وينتهي الوقوف، ثم بعد ذلك يفيض إلى مزدلفة. نسأل الله لنا ولكم جميعا القبول وحسن القصد والتوبة الصادقة النصوح، وأن يعيننا جميعا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. بهذا يكون الإمام الطبراني أبو القاسم رحمه الله أنهى هذا الجزء الجليل، وأتينا عليه كما رأيتم في لقاءين بحمد الله، وأتينا على ما فيه من مسائل جليلة، وبه نكون أنهينا هذه الدورة العلمية في قراءة هذا الجزء الحديث في فضل عشر ذي الحجة. وغدا إن شاء الله مع يومين بعده ننتقل إلى منسك جليل على مذهب الحنابلة، وهو منسك ابن بلبان رحمه الله أو ابن بلبان رحمه الله في على طريقة مذهب الإمام أحمد بعد صلاة العصر في هذا المكان لأيام ثلاثة، في يوم الأربعاء وفي يوم الخميس وفي يوم الجمعة إن شاء الله تعالى. أما الجامع فإنه توقف، أعني طلبة العلم، جامع الترمذي توقف الشرح فيه إلى أن نعود إن شاء الله بعد إجازة العيد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.